ملحد ومبتدع. الحق في نفس الأمر ما علمته برأي. قال الجهمي: ما سمعتم. وقال المعتزلي: ما سمعتم. وقال الأشعري: ما سمعتم. ما علمته برأي وعقلي. وليس في النصوص ما يناقض ذلك، لأن النصوص ظاهرها غير مراد، لأن تلك النصوص مشكلة. انتبه كيف يصفون النصوص، لأن تلك النصوص نصوص الصفات مشكلة متشابهة، ولا يعلم أحد معناها، وما لا يعلم أحد معناه لا يجوز أن يستدل به. فيبقى هذا الكلام سدا لباب الهدى والبيان من جهة الأنبياء. من أين يعلم الحق؟ بالدليل القطعي اليقيني. ما هو الدليل العقلي؟ إذا كان الحق والهدى لا يعلم إلا بالدليل العقلي، ما الفائدة في إرسال الرسل وإنزال الكتب؟ لماذا لم يترك الله العبادة إلى عقولهم؟ لماذا أرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب وكلفهم بحفظ الكتاب وتدبر الكتاب وفهم الكتاب؟ إذا كانت نصوص الصفات مشكلة لا أحد يعلم معناها ولا تدل على الهدى والبيان، وإنما ذلك من طرف العقل، معنى ذلك يريد أن يسد الطريق على العباد، طريق معرفة الله تعالى من جهة الرسول عليه الصلاة والسلام، لتبقى الأمة متضاربة مضطربة، هو الذي وقع بالفعل. لذلك يقول شيخ الإسلام عندما يتحدث عن المأمون العباسي: لا أظن الله غافلا عما فعل المأمون بعقيدة المسلمين، لأن هذا الشر كله من تصرفه. المأمون العباسي الخليفة السابع من خلفاء بني العباس كان مولعا بحب الاطلاع، وهو الذي ترجم الكتب الأجنبية إلى العربية، ودرست الناس هذه الكتب وأفسدت عليهم عقيدتهم. بسبب ذلك أصبح خليفة وداعية إلى منهج الاعتزال، إلا أن الله عاجل به قبل أن ينفذ ما أراد في الإمام أحمد، وعذب بعده على يد المعتصم والواثق بالله في ذلك حكمة، لو لحقه لعل يكون التعذيب أشد وأشد. سبحان الله، لله في خلقه شؤون. وليس في النصوص ما يناقض ذلك، لأن تلك النصوص مشكلة متشابهة، ولا يعلم أحد معناها، ولا يعلم أحد معناه، وما لا يعلم عفوا وما لا يعلم أحد معناه لا يجوز أن يستدل به. فيبقى هذا الكلام سدا لباب الهدى والبيان من جهة الأنبياء، وفتحا لباب من يعارضهم، من يعارض الأنبياء، ويقول إن الهدى والبيان في طريقنا، طريقة أهل الكلام، لا في طريق الأنبياء، لأننا نحن نعلم ما نقول ونبينه بالأدلة العقلية، والأنبياء لم يعلموا ما يقولون فضلا عن أن يبينوا مرادهم، لم يعلموا حتى العلم. أصل هذا الكلام الغريب الذي تستغربون إذا سمعتم، أصله من الفلاسفة، لأن الفلاسفة يعادون الأنبياء. الفلاسفة الفيلسوف الكبير عندهم أفضل من الأنبياء، ودخلت هذه الفلسفة على علماء الكلام من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، لم يصلوا إلى هذه الدرجة. ما نتحدث عنه الآن درجة لم يصل إليها الأشاعرة، ولكن وصل إليها الجهمية والمعتزلة. والأنبياء لم يعلموا ما يقولون فضلا عن أن يبينوا مرادهم، فتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. يقول هذا الكلام العالم الخبير الذي درس هذه الاصطلاحات كلها دراسة، درس المنطق على حدة والفلسفة على حدة وكلام أهل الكلام على حدة، وفند هذه الآراء وألف مؤلفات في الرد على هذه الطوائف كلها فردا فردا، أي طائفة طائفة. شيخ الإسلام رحمه الله. فتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف تلبيسا على الناس من شر أقوال أهل البدع والإلحاد انتهى كلام شيخ الإسلام. يقول المؤلف تعليقا على هذا الكلام، وهو كلام سديد من ذي رأي الرشيد وما عليه مزيد، رحمه الله تعالى رحمة واسعة وجمعنا به في جنات النعيم آمين لنا جميعا. لشيخ الإسلام، شيخ الإسلام من بعض من ترجم له وصفه بأنه البطل المظلوم، والأمر كذلك، البطل المظلوم. وغير المسلمين الذين اطلعوا على مؤلفاته عرفوا قدره أكثر مما يعرفه بعض المنتسبين إلى الإسلام من علماء الكلام الذين يعادونه لأجل هذه الصراحة، رحمه الله. بهذا المقدار نجيب على بعض الأسئلة ونحلل هذا الزعم الذي أرسل من بعض الإخوان لعموم الفائدة. أولا نبدأ بالأسئلة. يسأل طالب علم الذي حضر الدرس الليلة الماضية، يقول ذكرتم إن الصفات السلبية إنما مصدرها الاستقراء، فما وجه قول المؤلف حفظه الله في القواعد المثلى صفحة 24 افتح شوف، إن الصفات السلبية فلم تذكر غالبا إلا في الأحوال الآتية، وذكر تلك الأحوال. السائل يستشكل قول المؤلف غالبا، ولولا لفظة غالبا ما ذكره المؤلف هو الاستقراء، ولكن الذي عكر معنى الاستقراء قوله غالبا، وأما الصفات السلبية فلم تذكر إلا في الأحوال التالية، لو كان التركيب هكذا لا إشكال، لأنه تتبع فوجد أنها لم تذكر إلا في هذا السياق، إلا في هذه الأحوال، ولفظة غالبا هي التي أشكلت على طالب العلم، وهي مشكلة علي كما أشكلت علي. إذن فليراجع المؤلف صاحب الدار أدرى بما في الدار. فنترك المسألة للشيخ حفظه الله، ولعل في هذه الإجازة بعض شبابنا يزور فضيلة الشيخ فيراجعه في هذه المسألة، ويأتينا بعد إجازة الربيع بعلم نافع وبوجهة الشيخ في لفظة غالبا وهي مشكلة علي، والله أعلم. السؤال الثاني، يقول السائل ما الفرق بين الذكر في الآيتين وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. يقول هل هناك فرق بين الذكر في الآيتين؟ الجواب الذكر في الآيتين القرآن، الذكر في كلتا الآيتين القرآن. لكن بالنسبة للآية الثانية إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، السنة داخلة في الحفظ، أي إن السنة محفوظة كما حفظ القرآن. وإن كانت السنة لا تدخل دخولا أوليا في الذكر، لكن حفظ السنة يلزم من حفظ الذكر، لأن السنة تفسير، حفظ التفسير يلزم من حفظ المفسر. السنة تفسير وبيان للقرآن، إذا كان القرآن محفوظا فتفسير القرآن محفوظ. وبالفعل حفظ الله السنة كما حفظ القرآن، قيد الله رجالا غربلوا السنة وصنفوا تصنيفا بلا أحاديث موضوعة وصحاح وحسن، ودرسوا أحوال الرجال فعرفوا أحوالهم فردا فردا. وحفظ الله هذه السنة بحفظ الإسناد، الإسناد من خصوصية هذه الأمة، كل من اليهود والنصارى ليس لهم إسناد إلى أنبيائهم، الإسناد مما خص الله به هذه الأمة، عرف ذلك بالاستقراء. إذن السنة محفوظة بحفظ القرآن لأنها تفسير للقرآن. السؤال الثالث، ما مدى صحة حديث الجارية؟ الجواب، حديث الجارية صحيح في صحيح مسلم. الجارية معروفة، إذا كان السائل يريد معرفة درجة الحديث فقط هذا الجواب يكفي، لكن هل يريد شيئا بعد ذلك مما دل عليه الحديث ممكن أن نذكر من باب الفائدة، وإلا السؤال الجواب على قدر السؤال، وإنما سأل عن درجة الحديث، فدرجة الحديث صحيح في صحيح مسلم، لكن ما لفظ حديث الجارية وما معناه؟ تلك الجارية المسكينة التي حكم عليها المعطلة بأنها مختلة، كما يقولون حكموا عليها غيابيا بأنها مختلة. الجارية ليست مختلة، كانت راعية ترعى غنم أهلها عند جبل أحد هنا، وتعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنت برسالته. الجارية غضب عليها مولاها في مناسبة من المناسبات فلطمها، ثم ندم على ما فعل وأراد أن يعتقها، ولكن كأنه كان يشك في إيمانها، وبالجملة استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الجارية يريد أن يعتقها لتكون كفارة لإساءته ولطم إياها. استحضرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلبها فحضر. سماع هذه النصوص عند الجهمية كالصواعق، ما يطيقون سماعها، ومع ذلك نحن نكرر أين الله، لأن الذي سأل بأين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. القول بأنه لا يجوز السؤال عن الله بأين، قولا يقوله جاهل، قولنا إنه جاهل أخف من أن نقول إنه يرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو قلنا إنه يرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم معنى ذلك غامر بإيمانه، لكن أحسن شيئا أن نقول ما حملهم على هذا إلا الجهل، يجهلون لعلهم لم يطلعوا على هذا الحديث ولم يعلموه، لو علموا وفقوا هذا الحديث لما تجرؤوا على القول بأنه لا يجوز السؤال عن الله بأين. الشاهد سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم الجارية بقوله أين الله، قالت في السماء، بعقلها وبفطرتها من أين علمت؟ بالفطرة، وهذا دليل الفطرة، الله فطر العباد جميعا عربهم وعجمهم على اعتقاد العلو. ما من بشر يريد ان يدعو الله الا فهو يقول اللهم اغفر لي، يرفع يديه الى الله، ولا احد يقول اللهم اغفر لي، ولكن يقولون اللهم اغفر لي ويشيرون. تجوز الإشارة ويجوز السؤال عن الله بعيد، هذه هي الجارية. السؤال الثاني قال لها من أنا؟ قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لمولاها اعتقها فإنها مؤمنة. نجحت في الاختبار فشهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإيمان، فأمر مولاها بأن يعتقها لأنها مؤمنة. هذا الحديث صحيح ويدل على دليل الفطرة، بأن الجارية علمت ذلك بفطرتها، وهذه الفطرة لم تتغير عند غير الدارسين من المسلمين، لا تزال محفوظة وسليمة. ولكن كل من درس علم الكلام تتغير فيهم هذه الفطرة وتفسد. كذلك يسأل عن حديث الأعمى، وحديث الأعمى ليس هذا محله، ولكن كما يقول لكل سؤال جواب، طالما ورد السؤال لابد من الإجابة عليه، وإلا كنا نتمنى أن تكون الأسئلة في هذا الدرس كلها حول العقيدة، ولكن فليكن من حديث العقيدة، من نصوص العقيدة، من كيف يدخل في العقيدة حديث الأعمى. ها؟ كيف؟ توسل. لكن هل هو من نصوص العقيدة أو يدخل في باب توحيد العبادة؟ الشاهد الأعمى كذلك، كان يوجد في هذه المدينة رجل أعمى في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالاختصار لا نطيل، والرجل طاقت نفسه إلى أن يرد الله له بصره، وقويت عزيمته في الله، وهذا دليل على قوة إيمانه بالله. من هنا يدخل الحديث في باب العقيدة، كان قوي الإيمان بالله وأن الله لا يعجزه شيء، قادر على أن يرد عليه بصره. مع ذلك الأعمى لم يجلس في منزله لأنه أعمى، لينادي رسول الله صلى الله عليه وسلم من هناك فيقول يا رسول الله رد لي بصري، أو ادعو الله لي ليرد لي بصري، ولكنه أخذ من يقوده. فجاء عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ادعو الله لي ليرد الله لي بصري، ادعو الله لي، طلب منه الدعاء. لا فرق بين حديث الأعمى هذا وقصة الاستسقاء تماما في قصة الأعرابي، كل منهما طلب الدعاء، والأعمى لم ينادي النبي صلى الله عليه وسلم عن بعد، ولكنه حضر عنده فطلب منه الدعاء، وهذا توسل. فطلبه الدعاء من الرسول عليه الصلاة والسلام يسمى التوسل بالصالحين. فلنفهم معنى التوسل بالصالحين، وقد غلط جمهور المسلمين في هذه المسألة، مسألة التوسل بالصالحين. فسروا التوسل بالصالحين بالاستغاثة للصالحين ودعاء الصالحين ونداء الصالحين البعيدين والموتى والأحياء، هذا غلط. معنى التوسل بالصالحين، لا معنى للتوسل بالصالحين إلا هذا المعنى، طلب الدعاء من الصالح الحي حياة دنيوية لا حياة برزخية. الأعمى طلب الدعاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم خيره بين أحد أمرين، قال له إن شئت صبرت فهو خير لك. لماذا؟ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أخذ حبيبتي الرجل فصبر واعتصم ليس له جزاء إلا الجنة. الله يجازيه بالجنة من أخذ الله بصره فصبر واحتسب. لذلك قال لو إن شئت صبرت فهو خير لك، تنال الجنة جزاء على صبرك على فقد البصر، وإن شئت دعوت لك. من طبيعة البشر حب النعم النعمة العاجلة، قال لا بل ادعو الله لي. علمه دعاء يدعو به الأعمى أو ما يفعله الأعمى بين يدي الدعاء من عمل صالح. قال له توضأ فصل ركعتين ثم ادعو بهذا الدعاء. علمه دعاء، هذا الدعاء من فهم أوله وآخره ووسطه لا يتنافى مع طلب الدعاء وهو التوسل بالصالحين، لكن بعض الناس يأخذون جملة من الوسط من هذا الدعاء فيجعلون ذلك نداء ودعاء الرسول عليه الصلاة والسلام. قال له قل اللهم إني أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة. يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي لتقضى حاجتي، اللهم شفعه في وشفعني فيه. التوجه حصل لأنه طلب منه الدعاء. وهل إذا قال قائل اليوم اللهم إني أتوجه بك اللهم إني أتوجه إليك بنبيك، هل هو صادق؟ لا، غير صادق، لأنه لم يتوجه به، لم يطلب منه الدعاء. هذا معنى التوجه، توجه به طلب منه الدعاء. تذكر أول الحديث ثم تذكر هذا اللفظ لتفهم، ثم انظر آخرا اسمع إلى آخر الحديث. اللهم شفعه في وشفعني فيه، استجب دعوته لي عندما يدعوك يا رب رسولك لترد علي بصري، وشفعني أنا المسكين في نبيك عندما أدعوك لتجيب دعوته. واضح، هذا معنى قصة الأعمى. إذن القصة تدل على ما دلت عليه قصة الاستسقاء، طلب الدعاء من الرسول عليه الصلاة والسلام وليس هناك شيء آخر. وبالله التوفيق. ننتقل إلى قصة زينب الله المستعان. وردتني رسالة اصبروا على سماعها، محل الشاهد منها مرضت فتاة عمرها 13 ولا 12 13 مرضا شديدا عجز الأطباء عن علاجها، وفي ذات ليلة اشتد المرض عليها وبكت المسكينة حتى غلبها النوم. ثم رأت في المنام في منامها السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها أنها وضعت في فمها قطران، وضعت في فمها قطران على مسؤوليتها. وبعد أن استيقظت من النوم وجدت نفسها اتشفيت من مرضها تماما، وطلبت منها السيدة زينب أن تكتب الفتاة هذه الرواية 12 مرة أو 13 مرة، وتقوم بتوزيعها 13 ليوافق عمرها، وتقوم بتوزيعها على المسلمين لينظروا في قدرة الله سبحانه. وبعد أن وزعت الفتاة الرواية حدث الآتي. رقم 1، النسخة الأولى وصلت إلى يد فقير فكتبها ووزعها على الناس، وبعد 13 يوما شاء الله أن يغني هذا الفقير. انتبهوا، 13 مثل الوصفة الطبية، حبة في الصباح وحبة في الظهر وحبة في المساء. وصلت النسخة الأولى إلى يد فقير فكتبها ووزعها على الناس، وبعد 13 يوما شاء الله أن يغني هذا الفقير. وأما النسخة الثانية فوصلت إلى يد عامل فأهملها، مسكين مشغول، ولم يكتبها، وبعد مضي 13 يوما فقد عمله، 13 يوم. أما النسخة الثالثة فوصلت إلى يد أحد الأغنياء فرفض كتابتها، وبعد مضي 13 يوما فقد كل ما يملك من الثروة الكبيرة. سمعتم قصة 13 يوما؟ هذه القصة اختصار لتلك الرسالة التي كانت تخرج في زعمهم من خادم الروضة، كانت تنشر في العالم في 60s. أنا أعلم أنها كانت توزع في العالم، ويقال إنها كتبها خادم الروضة، وربما سموه أحيانا اسمه أحمد. هذه الرسالة كانت توزع في العالم، فيها الوعد والوعيد، من عرفها وحفظها ووزعها له كيت وكيت، ومن أهملها عليه كذا وكذا. هذه الرسالة أخيرا فندها الشيخ عبد العزيز بن باز حتى هدأت الفتنة، وكانت توزع دائما، وهذه كأنها مختصرة من تلك. فلا يزال أعداء الدعوة الإسلامية يعملون أعمال مختلفة. زينب هذه، من زينب هذه؟ زينب في زعمهم هي التي لها ضريع في القاهرة، مجهولة كالحسين عندهم هناك. ما أكثر البلاء بهذه الشخصيات المجهولة، مجهول يبايع، ومجهول في السرداب، ومجهول يطاف به في القاهرة، وهذه المجهولة الرابعة، وهكذا. ابتلي الشباب بهؤلاء المجهولين، هذه الفرية لا أساس لها، ونحن نؤمن بقدرة الله تعالى. قبل أن نسمع قصة 13 الشاهد، لا ينبغي أن يغتر الناس في مثل هذا الوقت وقد انتشر الوعي الإسلامي والصحوة الإسلامية بين الشباب بمثل هذه الحكايات التي يفسد بها من يوزعونها تضليل الناس، وأن يتعيشوا بمثل هذه الأكاذيب. لذلك ينبغي التنبه، وهذا يجعلنا نحرص على دراسة العقيدة ودراسة التوحيد، وإنما تنطلي مثل هذه الحكايات على أولئك الذين لا يدرسون العقيدة، فاقدين العقيدة تنطلي عليهم مثل هذه الحكايات، وإلا أمثال شبابنا بحمد الله تعالى لا ينطلي عليهم مثل هذا الكلام. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف حفظه الله تعالى: القاعدة الرابعة، ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني، وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام، فالكلمة الواحدة يكون لها معنى في سياق ومعنى آخر في سياق، وتركيب الكلام يفيد معنى على وجه ومعنى آخر على وجه. فلفظ القرية مثلا يراد به القوم تارة ومساكن القوم تارة أخرى. فمن الأول قوله تعالى: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا. ومن الثاني قوله تعالى عن الملائكة بيت إبراهيم إنا مهلك أهل هذه القرية وتقول صنعت هذا بيدي فلا تكون اليد كاليد في قوله تعالى بما خلقت بيدي لأن اليد في المثال أضيفت إلى المخلوق فتكون مناسبة له وفي الآية أضيفت إلى الخالق فتكون لائقة به فلا أحد تلوم الفطرة صريح العقل يعتقد أن يد الخالق كيد المخلوق أو بالعكس وتقول ما عندك إلا زيد وما زيد إلا عندك فتفيد الجملة الثانية ومعنى غير ما تفيده الأولى مع اتحاد الكلمات لكن اختلف التركيب فتغير المعنى به إذا تقرر هذا فظاهر نصوص الصفات ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني فقد انقسم الناس فيه إلى ثلاثة أقسام القسم الأول من جعل الظاهر المتبادر
الحمد لله رب العالمين وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين وأهل بيت الطيبين الطاهرين أما بعد قال المؤلف حفظه الله ورحمنا وإياه القاعدة الرابعة هذه القاعدة قاعدة عظيمة وشاملة فيها علم كثير ينتبه طلاب العلم لهذه القاعدة ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن وهي النقطة التي اختلف فيها السلف والخلف وتباينت آراؤهم ما هي ظاهر النصوص ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني التي يدل عليها الوضع العربي للكلمة وقد يختلف المعنى بحسب السياق كلمة تقع في سياق يكون لها معنى والكلمة نفسها تقع في سياق آخر يكون لها معنى تركيب يكون له معنى وتركب من نفس الألفاظ تركيب آخر يكون له معنى وما يضاف إليه الكلام الإضافة تغير المعاني وتغير الحقائق لأن الإضافة تخصص فالكلمة الواحدة يكون لها معنى في سياق ومعنى في سياق في ومعنى آخر في سياق آخر وتركيب الكلام يفيد معنى على وجه ومعنى آخر على وجه هذه السطور لو فهمت وطبقت لاستراح المؤولون والمعطلة فلفظ القرية مثلا يراد به القوم تارة حقيقة لا مجازا ويراد بالقرية مساكن القوم تارة حقيقة لا مجازا فمن الأول قوله تعالى وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا وإن من قرية هل المساكن والبيوت هي التي تهلك وتعذب أم الساكنون في البيوت وقطعا عند كل من يسمع هذا الأسلوب لا يفهم أبدا بأن الهلاك والعذاب يقع على البيوت وعلى المساكن وإنما يتبادر إلى الذهن رأسا سكان هذه البيوت هم المرادون بالقرية إطلاق لفظ القرية على سكان البيوت حقيقة وإطلاق لفظ القرية في سياق آخر على البيوت نفسها حقيقة اختلاف مثبت الحقيقة ومثبت المجاز في مثل هذه اللفظة كلف لفظي ليس بجوهري أبدا ذلك لأننا في إمكاننا أن نقول وإن من قرية القرية تطلق على سكان البيوت إطلاقا حقيقيا، ولكن قد تحتاج إلى القرينة. إذا هناك حقيقة تحتاج إلى القرينة وحقيقة لا تحتاج إلى القرينة، والحقيقة المحتاجة إلى القرينة هي التي سماها المجازيون بالمجاز. ولتحقيق هذه المسألة ندعو طلاب العلم المؤهلين لدراسة السوائق المرسلة على الجهمية والمعطلة للعلامة ابن القيم، حيث يجد هناك علما نافعا وبحثا شافيا في مسألة المجاز والحقيقة. وفي هذا السياق ذكر الهلاك وذكر العذاب قرينة واضحة على أن الذين يعذبون هم سكان البيوت لا البيوت، وهذا شأن واضح. ومن الثاني قوله تعالى عن الملائكة ضيف إبراهيم: إنا مهلكوا أهل هذه القرية، أهل هذه القرية. ذكر الأهل دل على أن القرية هنا البيوت المساكن التي يسكنها أولئك الذين هلكوا، وليس المراد بالقرية هنا الناس الذين يسكنون القرية، بل المراد بالقرية البيوت. وتقول والمؤلف رحمه الله ورضي عنه يكثر من الأمثلة فانتبهوا، وقد نبهتكم كلمة رحمه الله ورضي عنه تستعمل في الأحياء والموتى على حد سواء، والمؤلف حي مده الله في عمره في طاعة الله. وتقول: صنعت هذا بيدي، صنعت هذا بيدي. فلا تكون اليد كاليد في قوله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. هنا مثنى وهنا مثنى، لأن اليد في المثال العادي الذي قبل الآية أضيفت إلى المخلوق فتكون مناسبة له، وهذا شرح لما سبق أن قال: وما يضاف إليه الكلام في أول القاعدة. لأن اليد في المثال أضيفت إلى المخلوق فتكون مناسبة له، فالإضافة تخصص. إذن خصصت الإضافة اليد بجارها المناسبة للمخلوق، ولا تتناول يد الله تعالى. وفي الآية أضيفت اليد إلى الخالق: لما خلقت بيدي، فتكون لائقة به. فلا أحد لائقة به ولا يشارك المخلوق في خصائص هذه اليد، يد تليق بالله تعالى. وبعد أن خصصت بهذه الإضافة استحال أن يشارك مخلوق الخالق في يده اللائقة به، كما أن الله سبحانه وتعالى منزه أن يشارك المخلوق في خصائص يده اللائقة المناسبة للمخلوق. يد المخلوق الناقصة ولها صفاتها، فالله منزه أن يشارك المخلوق في صفات تلك اليد. فالرب سبحانه وتعالى لا يشاركه أحد بعد هذه الإضافة في خصائص يده التي تليق به. يد الله ليست نعمة في هذا السياق، ولا هي قدرة، ولا هي قوة، ولا هي جارحة كأيدينا، ولكنها صفة تليق بالله تعالى، ولا ندرك كنهها كما لم ندرك كنه ذاته سبحانه وتعالى. فلا أحد سليم الفطرة صريح العقل يعتقد أن يد الخالق كيد المخلوق أو العكس. وإن ترى لأحد هذا الاعتقاد دليل على أن فطرته غير سليمة ملوثة، وأن عقله غير صريح أشوشته آراء علماء الكلام. وتقول: ما عندك إلا زيد. انتبه، المؤلف دخل بكم في بحث لغوي. ما عندك إلا زيد، وما زيد إلا عندك. ما الفرق بين التركيبين؟ ما عندك إلا زيد، فكر تماما. وما زيد إلا عندك. يقول المؤلف: فتفيد الجملة الثانية معنى غير ما تفيده الجملة الأولى مع اتحاد الكلمات. عندك ما النافية، وعندك زيد، وعندك لفظة عند، وعندك إلا. الألفاظ هي الكلمات هي، لكن اختلفت تركيب فتغير المعنى به، أي بهذا التركيب. فأفادت الجملة الأولى قصر الصفة على الموصوف، فلينتبه لنا طلاب كلية اللغة وكلية القرآن، إن حصل هناك شيء من الخطأ فليصححه، لأنه كما يقولون بتاع العقيدة. فأفادت الجملة الأولى ما هي؟ ما عندك إلا زيد، أفادت قصر الصفة على الموصوف. قصر الصفة على الموصوف ماذا يكون المعنى؟ ما عندك إلا زيد، لا يوجد عندك شخص آخر أيها المخاطب. العندية هي الصفة، قصر الصفة التي هي العندية على الموصوف الذي هو زيد. قصرنا العندية على زيد، قصر الصفة على الموصوف. وأفادت الثانية: ما زيد إلا عندك، قصر الموصوف على الصفة. ما زيد، قصرنا زيدا على هذه العندية، زيد موصوف، قصر الموصوف على الصفة التي هي العندية. فتأمل كيف ذلك؟ بما نعرف قصر الصفة على الموصوف وقصر الموصوف على الصفة، ما هو الضابط؟ مدخول ما النافية، أو إن النافية هو المقصور، والاسم الذي يأتي بعد إلا هو المقصور عليه. تضبط هكذا: مدخول ما النافية أو إن النافية هو المقصور، والاسم الذي يأتي بعد إلا هو المقصور عليه. اقرأ مرة ثانية: ما زيد، ما زيد إلا عندك. ما زيد، زيد دخلت عليه ما النافية، إذن هو مقصور. ما زيد إلا عندك، وعندك مقصور عليه. ما عندك، دخلت ما على عند. ما عندك إلا زيد. تعال نفهم في القرآن: إن أنت إلا نذير. ما نوع هذا القصر؟ إن أنت، إن مافية نافية، أي ما أنت إلا نذير. ها؟ ما أنت إلا نذير. ماذا يسمى؟ لا، قصر الموصوف على الصفة. قصر الموصوف على الصفة، أي ما عندك لقب آخر أو صفة أخرى غير الإنذار والبشارة. كذلك قوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما أرسلناك ما أرسلناك ملحد ومبتدع. الحق في نفس الأمر ما علمته برأيي. قال الجهمي ما سمعتم، وقال المعتزلي ما سمعتم، وقال الأشعري ما سمعتم. ما علمته برأيي وعقلي، وليس في النصوص ما يناقض ذلك، لأن النصوص ظاهرها غير مراد، لأن تلك النصوص مشكلة. انتبه كيف يصفون النصوص، لأن تلك النصوص نصوص الصفات مشكلة متشابهة، ولا يعلم أحد معناها، وما لا يعلم أحد معناه لا يجوز أن يستدل به، فيبقى هذا الكلام سدا لباب الهدى والبيان من جهة الأنبياء. من أين يعلم الحق؟ بالدليل القطعي اليقيني. ما هو الدليل العقلي؟ إذا كان الحق والهدى لا يعلم إلا بالدليل العقلي، ما الفائدة في إرسال الرسل وإنزال الكتب؟ لماذا لم يترك الله العبادة إلى عقولهم؟ لماذا أرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب وكلفهم بحفظ الكتاب وتدبر الكتاب وفهم الكتاب؟ إذا كانت نصوص الصفات مشكلة لا أحد يعلم معناها ولا تدل على الهدى والبيان، وإنما ذلك من طرف العقل، معنى ذلك يريد أن يسد الطريق على العباد، طريق معرفة الله تعالى من جهة الرسول عليه الصلاة والسلام، لتبقى الأمة متضاربة مضطربة، هو الذي وقع بالفعل. لذلك يقول شيخ الإسلام عندما يتحدث عن المأمون العباسي: لا أظن الله غافلا عما فعل المأمون بعقيدة المسلمين، لأن هذا الشر كله من تصرفه. المأمون العباسي الخليفة السابع من خلفاء بني العباس كان مولعا بحب الاطلاع، وهو الذي ترجم الكتب الأجنبية إلى العربية، ودرست الناس هذه الكتب وأفسدت عليهم عقيدتهم. بسبب ذلك أصبح خليفة وداعية إلى منهج الاعتزال، إلا أن الله عاجل به قبل أن ينفذ ما أراد في الإمام أحمد، وعذب بعده على يد المعتصم والواثق بالله في ذلك حكمة، لو لحقه لعل يكون التعذيب أشد وأشد. سبحان الله، لله في خلقه شؤون. وليس في النصوص ما يناقض ذلك، لأن تلك النصوص مشكلة متشابهة، ولا يعلم أحد معناها، ولا يعلم أحد معناه، وما لا يعلم أحد معناه لا يجوز أن يستدل به، فيبقى هذا الكلام سدا لباب الهدى والبيان من جهة الأنبياء، وفتحا لباب من يعارضهم، من يعارض الأنبياء ويقول إن الهدى والبيان في طريقنا، طريقة أهل الكلام، لا في طريق الأنبياء، لأننا نحن نعلم ما نقول ونبينه بالأدلة العقلية، والأنبياء لم يعلموا ما يقولون فضلا عن أن يبينوا مرادهم، لم يعلموا حتى العلم. أصل هذا الكلام الغريب الذي تستغربون إذا سمعتم أصله من الفلاسفة، لأن الفلاسفة يعادون الأنبياء. الفلاسفة الفيلسوف الكبير عندهم أفضل من الأنبياء، ودخلت هذه الفلسفة على علماء الكلام من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، لم يصلوا إلى هذه الدرجة. ما نتحدث عنه الآن درجة لم يصل إليها الأشاعرة، ولكن وصل إليها الجهمية والمعتزلة. والأنبياء لم يعلموا ما يقولون فضلا عن أن يبينوا مرادهم. فتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. يقول هذا الكلام العالم الخبير الذي درس هذه الاصطلاحات كلها دراسة، درس المنطق على حدة والفلسفة على حدة وكلام أهل الكلام على حدة، وفند هذه الآراء وألف مؤلفات في الرد على هذه الطوائف كلها فردا فردا، أي طائفة طائفة. شيخ الإسلام رحمه الله، فتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف تلبيسا على الناس من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. انتهى كلام شيخ الإسلام. يقول المؤلف تعليقا على هذا الكلام، وهو كلام سديد من ذي رأي رشيد وما عليه مزيد، رحمه الله تعالى رحمة واسعة وجمعنا به في جنات النعيم آمين لنا جميعا. لشيخ الإسلام، شيخ الإسلام من بعض من ترجم له وصفه بأنه البطل المظلوم، والأمر كذلك البطل المظلوم. وغير المسلمين الذين اطلعوا على مؤلفاته عرفوا قدره أكثر مما يعرفه بعض المنتسبين إلى الإسلام من علماء الكلام الذين يعادونه لأجل هذه الصراحة، رحمه الله. بهذا المقدار نجيب على بعض الأسئلة ونحلل هذا الزعم الذي أرسل من بعض الإخوان لعموم الفائدة. أولا نبدأ بالأسئلة. يسأل طالب علم الذي حضر الدرس الليلة الماضية، يقول ذكرتم إن الصفات السلبية إنما مصدرها الاستقراء، فما وجه قول المؤلف حفظه الله في القواعد المثلى صفحة 24؟ افتح شوف. إن الصفات السلبية فلم تذكر غالبا إلا في الأحوال الآتية، وذكر تلك الأحوال. السائل يستشكل قول المؤلف غالبا، ولولا لفظة غالبا ما ذكره المؤلف هو الاستقراء، ولكن الذي عكر معنى الاستقراء قوله غالبا. وأما الصفات السلبية فلم تذكر إلا في الأحوال التالية، لو كان التركيب هكذا لا إشكال، لأنه تتبع فوجد أنها لم تذكر إلا في هذا السياق، إلا في هذه الأحوال. ولفظة غالبا هي التي أشكلت على طالب العلم، وهي مشكلة علي كما أشكلت علي. إذن فليراجع المؤلف صاحب الدار أدرى بما في الدار. فنترك المسألة للشيخ حفظه الله، ولعل في هذه الإجازة بعض شبابنا يزور فضيلة الشيخ فيراجعه في هذه المسألة، ويأتينا بعد إجازة الربيع بعلم نافع وبوجهة الشيخ في لفظة غالبا وهي مشكلة علي، والله أعلم. السؤال الثاني، يقول السائل ما الفرق بين الذكر في الآيتين وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، يقول هل هناك فرق بين الذكر في الآيتين؟ الجواب: الذكر في الآيتين القرآن، الذكر في كلتا الآيتين القرآن. لكن بالنسبة للآية الثانية إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، السنة داخلة في الحفظ، هي إن السنة محفوظة كما حفظ القرآن. وإن كانت السنة لا تدخل دخولا أوليا في الذكر، لكن حفظ السنة يلزم من حفظ الذكر، لأن السنة تفسير، حفظ التفسير يلزم من حفظ المفسر. السنة تفسير وبيان للقرآن، إذا كان القرآن محفوظا فتفسير القرآن محفوظ. وبالفعل حفظ الله السنة كما حفظ القرآن، قيد الله رجالا غربلوا السنة وصنفوا تصنيفا إلى أحاديث موضوعة وصحاح وحسن، ودرسوا أحوال الرجال فعرفوا أحوالهم فردا فردا. وحفظ الله هذه السنة بحفظ الإسناد، الإسناد من خصوصية هذه الأمة، كل من اليهود والنصارى ليس لهم إسناد إلى أنبيائهم، الإسناد مما خص الله به هذه الأمة، عرف ذلك بالاستقراء. إذن السنة محفوظة بحفظ القرآن لأنها تفسير للقرآن. السؤال الثالث: ما مدى صحة حديث الجارية؟ الجواب: حديث الجارية صحيح في صحيح مسلم. الجارية معروفة، إذا كان السائل يريد معرفة درجة الحديث فقط هذا الجواب يكفي، لكن هل يريد شيئا بعد ذلك مما دل عليه الحديث ممكن أن نذكر من باب الفائدة، وإلا السؤال الجواب على قدر السؤال، وإنما سأل عن درجة الحديث، فدرجة الحديث صحيح في صحيح مسلم، لكن ما لفظ حديث الجارية وما معناه؟ تلك الجارية المسكينة التي حكم عليها المعطلة بأنها مختلة، كما يقولون حكموا عليها غيابيا بأنها مختلة. الجارية ليست مختلة، كانت راعية ترعى غنم أهلها عند جبل أحد هنا، وتعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنت برسالته. الجارية غضب عليها مولاها في مناسبة من المناسبات فلطمها، ثم ندم على ما فعل وأراد أن يعتقها، ولكن كأنه كان يشك في إيمانها. وبالجملة استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الجارية، يريد أن يعتقها لتكون كفارة لإساءته ولطمه إياها. استحضرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلبها، فحضر سماع هذه النصوص عند الجهمية كالصواعق، ما يطيقون سماعها، ومع ذلك نحن نكرر أين الله، لأن الذي سأل بأين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. القول بأنه لا يجوز السؤال عن الله بأين، قولا يقوله جاهل، قولنا إنه جاهل أخف من أن نقول إنه يرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو قلنا إنه يرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم معنى ذلك غامر بإيمانه، لكن أحسن شيئا أن نقول ما حملهم على هذا إلا الجهل، يجهلون لعلهم لم يطلعوا على هذا الحديث ولم يعلموه، لو علموا وفقوا هذا الحديث لما تجرؤوا على القول بأنه لا يجوز السؤال عن الله بأين. الشاهد: سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم الجارية بقوله أين الله، قالت في السماء، بعقلها وبفطرتها. من أين علمت؟ بالفطرة، وهذا دليل الفطرة. الله فطر العباد جميعا عربهم وعجمهم على اعتقاد العلو. ما من بشر يريد أن يدعو الله إلا فهو يقول اللهم اغفر لي، يرفع يديه إلى الله، ولا أحد يقول اللهم اغفر لي، ولكن يقولون اللهم اغفر لي ويشيرون. تجوز الإشارة ويجوز السؤال عن الله بعيد، هذه هي الجارية. السؤال الثاني قال لها من أنا؟ قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لمولاها اعتقها فإنها مؤمنة. نجحت في الاختبار، فشهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإيمان، فأمر مولاها بأن يعتقها لأنها مؤمنة. هذا الحديث صحيح ويدل على دليل الفطرة، بأن الجارية علمت ذلك بفطرتها، وهذه الفطرة لم تتغير عند غير الدارسين من المسلمين، لا تزال محفوظة وسليمة. ولكن كل من درس علم الكلام تتغير فيهم هذه الفطرة وتفسد. كذلك يسأل عن حديث الأعمى، وحديث الأعمى ليس هذا محله، ولكن كما يقول لكل سؤال جواب، طالما ورد السؤال لابد من الإجابة عليه، وإلا كنا نتمنى أن تكون الأسئلة في هذا الدرس كلها حول العقيدة. ولكن فليكن من حديث العقيدة، من نصوص العقيدة، من كيف يدخل في العقيدة حديث الأعمى. ها؟ كيف؟ توسل. لكن هل هو من نصوص العقيدة أو يدخل في باب توحيد العبادة؟ الشاهد الأعمى كذلك، كان يوجد في هذه المدينة رجل أعمى في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالاختصار لا نطيل. والرجل طاقت نفسه إلى أن يرد الله له بصره، وقويت عزيمته في الله، وهذا دليل على قوة إيمانه بالله. من هنا يدخل الحديث في باب العقيدة، كان قوي الإيمان بالله وأن الله لا يعجزه شيء، قادر على أن يرد عليه بصره. مع ذلك الأعمى لم يجلس في منزله لأنه أعمى، لينادي رسول الله صلى الله عليه وسلم من هناك فيقول يا رسول الله رد لي بصري، أو ادعو الله لي ليرد لي بصري، ولكنه أخذ من يقوده. فجاء عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ادعو الله لي ليرد الله لي بصري، ادعو الله لي، طلب منه الدعاء. لا فرق بين حديث الأعمى هذا وقصة الاستسقاء تماما في قصة الأعرابي، كل منهما طلب الدعاء. والأعمى لم ينادي النبي صلى الله عليه وسلم عن بعد، ولكنه حضر عنده فطلب منه الدعاء، وهذا توسل. فطلبه الدعاء من الرسول عليه الصلاة والسلام يسمى التوسل بالصالحين. فلنفهم معنى التوسل بالصالحين، وقد غلط جمهور المسلمين في هذه المسألة، مسألة التوسل بالصالحين. فسروا التوسل بالصالحين بالاستغاثة بالصالحين ودعاء الصالحين ونداء الصالحين البعيدين والموتى والأحياء، هذا غلط. معنى التوسل بالصالحين، لا معنى للتوسل بالصالحين إلا هذا المعنى، طلب الدعاء من الصالح الحي حياة دنيوية لا حياة برزخية. الأعمى طلب الدعاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم خيره بين أحد أمرين، قال له إن شئت صبرت فهو خير لك. لماذا؟ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أخذ حبيبتي الرجل فصبر واعتسب ليس له جزاء إلا الجنة. الله يجازيه بالجنة من أخذ الله بصره فصبر واحتسب. لذلك قال لو إن شئت صبرت فهو خير لك، تنال الجنة جزاء على صبرك على فقد البصر، وإن شئت دعوت لك. من طبيعة البشر حب النعم النعمة العاجلة، قال لا بل ادعو الله لي. علمه دعاء يدعو به الأعمى أو ما يفعله الأعمى بين يدي الدعاء من عمل صالح. قال له توضأ فصل ركعتين ثم ادعو بهذا الدعاء، علمه دعاء. هذا الدعاء من فهم أوله وآخره ووسطه لا يتنافى مع طلب الدعاء وهو التوسل بالصالحين، لكن بعض الناس يأخذون جملة من الوسط من هذا الدعاء فيجعلون ذلك نداء ودعاء الرسول عليه الصلاة والسلام. قال له قل اللهم إني أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي لتقضى حاجتي، اللهم شفعه في وشفعني فيه. التوجه حصل لأنه طلب منه الدعاء. وهل إذا قال قائل اليوم اللهم إني أتوجه بك اللهم إني أتوجه إليك بنبيك، هل هو صادق؟ لا، غير صادق، لأنه لم يتوجه به، لم يطلب منه الدعاء. هذا معنى التوجه، توجه به طلب منه الدعاء. تذكر أول الحديث ثم تذكر هذا اللفظ لتفهم، ثم انظر آخرا اسمع إلى آخر الحديث، اللهم شفعه في وشفعني فيه، استجب دعوته لي عندما يدعوك يا رب رسولك لترد علي بصري، وشفعني أنا المسكين في نبيك عندما أدعوك لتجيب دعوته. واضح. هذا معنى قصة الأعمى. إذن القصة تدل على ما دلت عليه قصة الاستسقاء، طلب الدعاء من الرسول عليه الصلاة والسلام وليس هناك شيء آخر. وبالله التوفيق. ننتقل إلى قصة زينب الله المستعان. وردتني رسالة اصبروا على سماعها، محل الشاهد منها مرضت فتاة عمرها 13 ولا 12 13 مرضا شديدا عجز الأطباء عن علاجها، وفي ذات ليلة اشتد المرض عليها وبكت المسكينة حتى غلبها النوم، ثم رأت في المنام في منامها السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها أنها وضعت في فمها قطران، وضعت في فمها قطرة على مسؤوليتها، وبعد أن استيقظت من النوم وجدت نفسها اتشفيت من مرضها تماما، وطلبت منها السيدة زينب أن تكتب الفتاة هذه الرواية 12 مرة أو 13 مرة وتقوم بتوزيعها 13 ليوافق عمرها، وتقوم بتوزيعها على المسلمين لينظروا في قدرة الله سبحانه. وبعد أن وزعت الفتاة الرواية حدث الآتي. رقم 1، النسخة الأولى وصلت إلى يد فقير فكتبها ووزعها على الناس وبعد 13 يوما شاء الله أن يغني هذا الفقير. انتبهوا، 13 مثل الوصفة الطبية، حبة في الصباح وحبة في الظهر وحبة في المساء. وصلت النسخة الأولى إلى يد فقير فكتبها ووزعها على الناس، وبعد 13 يوما شاء الله أن يغني هذا الفقير. وأما النسخة الثانية فوصلت إلى يد عامل فأهملها، مسكين مشغول، ولم يكتبها، وبعد مضي 13 يوما فقد عملها، 13 يوم. أما النسخة الثالثة فوصلت إلى يد أحد الأغنياء فرفض كتابتها، وبعد مضي 13 يوما فقد كل ما يملك من الثروة الكبيرة. سمعتم؟ قصة 13 يوما. هذه القصة اختصار لتلك الرسالة التي كانت تخرج في زعمهم من خادم الروضة، كانت تنشر في العالم في الستينات، أنا أعلم أنها كانت توزع في العالم، ويقال إنها كتبها خادم الروضة وربما سموه أحيانا اسم أحمد. هذه الرسالة كانت توزع في العالم، فيها الوعد والوعيد، من عرفها وحفظها ووزعها له كيت وكيت، ومن أهملها عليه كذا وكذا. هذه الرسالة أخيرا فندها الشيخ عبد العزيز بن باز حتى هدأت الفتنة، وكانت توزع دائما، وهذه كأنها مختصرة من تلك. فلا يزال أعداء الدعوة الإسلامية يعملون أعمال مختلفة. زينب هذه، من زينب هذه؟ زينب في زعمهم هي التي لها ضريع في القاهرة، مجهولة كالحسين عندهم هناك. ما أكثر البلاء بهذه الشخصيات المجهولة، مجهول يبايع، ومجهول في السرداب، ومجهول يطاف به في القاهرة، وهذه المجهولة الرابعة، وهكذا. ابتوا يا الشباب بهؤلاء المجهولين، هذه فرية لا أساس لها، ونحن نؤمن بقدرة الله تعالى. قبل أن نسمع قصة 13 الشاهد، لا ينبغي أن يغتر الناس في مثل هذا الوقت وقد انتشر الوعي الإسلامي والصحوة الإسلامية بين الشباب بمثل هذه الحكايات التي يفسد بها من يوزعونها تضليل الناس، وأن يتعيشوا بمثل هذه الأكاذيب. لذلك ينبغي التنبه، وهذا يجعلنا نحرص على دراسة العقيدة ودراسة التوحيد، وإنما تنطلي مثل هذه الحكايات على أولئك الذين لا يدرسون العقيدة، فاقدين العقيدة تنطلي عليهم مثل هذه الحكايات، وإلا أمثال شبابنا بحمد الله تعالى لا ينطلي عليهم مثل هذا الكلام. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف حفظه الله تعالى القاعدة الرابعة: ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني، وما يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام، فالكلمة الواحدة يكون لها معنى في سياق ومعنى آخر في سياق، وتركيب الكلام يفيد معنى على وجه ومعنى آخر على وجه. فلفظ القرية مثلا يراد به القوم تارة ومساكن القوم تارة أخرى، فمن الأول قوله تعالى: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا. ومن الثاني قوله تعالى عن الملائكة بيت إبراهيم: إنا مهلك أهل هذه القرية. وتقول: صنعت هذا بيدي. فلا تكون اليد كاليد في قوله تعالى: بما خلقت بيدي، لأن اليد في المثال أضيفت إلى المخلوق فتكون مناسبة له، وفي الآية أضيفت إلى الخالق فتكون لائقة به. فلا أحد سليم الفطرة صريح العقل يعتقد أن يد الخالق كيد المخلوق أو بالعكس. وتقول: ما عندك إلا زيد، وما زيد إلا عندك. فتفيد الجملة الثانية معنى غير ما تفيده الأولى مع اتحاد الكلمات، لكن اختلف التركيب فتغير المعنى به. إذا تقرر هذا فظاهر نصوص الصفات ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني. فقد انقسم الناس فيه إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: من جعل الظاهر المتبادر.
الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أما بعد، قال المؤلف حفظه الله ورحمنا وإياه: القاعدة الرابعة. هذه القاعدة قاعدة عظيمة وشاملة، فيها علم كثير، ينتبه طلاب العلم لهذه القاعدة. ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن، وهي النقطة التي اختلف فيها السلف والخلف وتباينت آراؤهم. ما هي ظاهر النصوص؟ ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني التي يدل عليها الوضع العربي للكلمة. وقد يختلف المعنى بحسب السياق. كلمة تقع في سياق يكون لها معنى، والكلمة نفسها تقع في سياق آخر يكون لها معنى. تركيب يكون له معنى، وتركب من نفس الألفاظ تركيب آخر يكون له معنى. وما يضاف إليه الكلام، الإضافة تغير المعاني وتغير الحقائق، لأن الإضافة تخصص. فالكلمة الواحدة يكون لها معنى في سياق ومعنى في سياق في ومعنى آخر في سياق آخر. وتركيب الكلام يفيد معنى على وجه ومعنى آخر على وجه. هذه السطور لو فهمت وطبقت لاستراح المؤولون والمعطلة. فلفظ القرية مثلا يراد به القوم تارة حقيقة لا مجازا، ويراد بالقرية مساكن، مساكن القوم تارة حقيقة لا مجازا. فمن الأول قوله تعالى: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا. وإن من قرية، هل المساكن والبيوت هي التي تهلك وتعذب، أم الساكنون في البيوت؟ وقطعا عند كل من يسمع هذا الأسلوب لا يفهم أبدا بأن الهلاك والعذاب يقع على البيوت وعلى المساكن، وإنما يتبادر إلى الذهن رأسا سكان هذه البيوت هم المرادون بالقرية. إطلاق لفظ القرية على سكان البيوت حقيقة، وإطلاق لفظ القرية في سياق آخر على البيوت نفسها حقيقة. اختلاف مثبت الحقيقة ومثبت المجاز في مثل هذه اللفظة كلف لفظي ليس بجوهري أبدا. ذلك لأننا في إمكاننا أن نقول وإن من قرية القرية تطلق على سكان البيوت إطلاقا حقيقيا، ولكن قد تحتاج إلى القرينة. إذن هناك حقيقة تحتاج إلى القرينة وحقيقة لا تحتاج إلى القرينة، والحقيقة المحتاجة إلى القرينة هي التي سماها المجازيون بالمجاز. ولتحقيق هذه المسألة ندعو طلاب العلم المؤهلين لدراسة السواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة للعلامة ابن القيم، حيث يجد هناك علما نافعا وبحثا شافيا في مسألة المجاز والحقيقة. وفي هذا السياق ذكر الهلاك وذكر العذاب قرينة واضحة على أن الذين يعذبون هم سكان البيوت لا البيوت، وهذا شأن واضح. ومن الثاني قوله تعالى عن الملائكة ضيف إبراهيم: إنا مهلكوا أهل هذه القرية، أهل هذه القرية. ذكر الأهل دل على أن القرية هنا البيوت المساكن التي يسكنها أولئك الذين هلكوا، وليس المراد بالقرية هنا الناس الذين يسكنون القرية، بل المراد بالقرية البيوت. وتقول والمؤلف رحمه الله ورضي عنه يكثر من الأمثلة فانتبهوا، وقد نبهتكم كلمة رحمه الله ورضي عنه تستعمل في الأحياء والموتى على حد سواء، والمؤلف حي مده الله في عمره في طاعة الله. وتقول: صنعت هذا بيدي، صنعت هذا بيدي. فلا تكون اليد كاليد في قوله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، هنا مثنى وهنا مثنى، لأن اليد في المثال العادي الذي قبل الآية أضيفت إلى المخلوق فتكون مناسبة له، وهذا شرح لما سبق أن قال: وما يضاف إليه الكلام في أول القاعدة. لأن اليد في المثال أضيفت إلى المخلوق فتكون مناسبة له، فالإضافة تخصص. إذن خصصت الإضافة اليد بجارها المناسبة للمخلوق، ولا تتناول يد الله تعالى. وفي الآية أضيفت اليد إلى الخالق: لما خلقت بيدي، فتكون لائقة به، فلا أحد لائقة به ولا يشارك المخلوق في خصائص هذه اليد، يد تليق بالله تعالى. وبعد أن خصصت بهذه الإضافة استحال أن يشارك مخلوق الخالق في يده اللائقة به، كما أن الله سبحانه وتعالى منزه أن يشارك المخلوق في خصائص يده اللائقة المناسبة للمخلوق. يد المخلوق الناقصة ولها صفاتها، فالله منزه أن يشارك المخلوق في صفات تلك اليد. فالرب سبحانه وتعالى لا يشاركه أحد بعد هذه الإضافة في خصائص يده التي تليق به. يد الله ليست نعمة في هذا السياق، ولا هي قدرة، ولا هي قوة، ولا هي جارحة كأيدينا، ولكنها صفة تليق بالله تعالى، ولا ندرك كنهها كما لم ندرك كنه ذاته سبحانه وتعالى. فلا أحد سليم الفطرة سريع العقل يعتقد أن يد الخالق كيد المخلوق أو العكس. وإن طرى لأحد هذا الاعتقاد دليل على أن فطرته غير سليمة ملوثة، وأن عقله غير صريح أشوشته آراء علماء الكلام، وتقول ما عندك إلا زيد. انتبه، المؤلف دخل بكم في بحث لغوي. ما عندك إلا زيد، وما زيد إلا عندك، ما الفرق بين التركيبين؟ ما عندك إلا زيد، فكر تماما، وما زيد إلا عندك. يقول المؤلف: فتفيد الجملة الثانية معنى غير ما تفيده الجملة الأولى مع اتحاد الكلمات. عندك ماء النافية، وعندك زيد، وعندك لفظة عند، وعندك إلا، الألفاظ هي هي، الكلمات هي هي، لكن اختلف التركيب فتغير المعنى به، أي بهذا التركيب. فأفادت الجملة الأولى قصر الصفة على الموصوف، فلينتبه لنا طلاب كلية اللغة وكلية القرآن، إن حصل هناك شيء من الخطأ فليصححه، نحن كما يقولون بتاع العقيدة. فأفادت الجملة الأولى ما هي؟ ما عندك إلا زيد، أفادت قصر الصفة على الموصوف، قصر الصفة على الموصوف. ماذا يكون المعنى؟ ما عندك إلا زيد، لا يوجد عندك شخص آخر أيها المخاطب. العندية هي الصفة، قصر الصفة التي هي العندية على الموصوف الذي هو زيد. قصرنا العندية على زيد، قصر الصفة على الموصوف. وأفادت الثانية: ما زيد إلا عندك، قصر الموصوف على الصفة. ما زيد، قصرنا زيدا على هذه العندية، زيد موصوف، قصر الموصوف على الصفة التي هي العندية. فتأمل كيف ذلك، بما نعرف قصر الصفة على الموصوف وقصر الموصوف على الصفة، ما هو الضابط؟ مدخول ماء النافية أو إن النافية هو المقصور، والاسم الذي يأتي بعد إلا هو المقصور عليه، ضبط هكذا. مدخول ماء النافية أو إن النافية هو المقصور، والاسم الذي يأتي بعد إلا هو المقصور عليه. اقرأ مرة ثانية: ما زيد إلا عندك، ما زيد، زيد دخلت عليه ما النافية، إذن هو مقصور. ما زيد إلا عندك، وعندك مقصور عليه. ما عندك، دخلت ما على عند، ما عندك إلا زيد. تعال نفهم في القرآن: إن أنت إلا نذير، ما نوع هذا القصر؟ إن أنت، إن مافية نافية، أي ما أنت إلا نذير. ها؟ ما أنت إلا نذير، ماذا يسمى؟ لا، قصر الموصوف على الصفة، قصر الموصوف على الصفة، أي ما عندك لقب آخر أو صفة أخرى غير الإنذار والبشارة، كذلك قوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما أرسلناك ما أرسلناك